الكلام في المسألة التاسعة من مسائل من درجة الرابع في لواحة الأخذ بالشفعة. في طي هذه المسألة البحث حول ما إذا باع الشريك شخصه لمشتر ما بعوض معين ليس له مثل لأنه من القيميات. مر علينا سابقا الباحث عن حال شفعة فيما إذا كان الثمن الذي وقع عليه العاقد من القيميات، وكان الحاصل من النتيجة التي توصل لها المحققين هي أنه لا يثبت حق الشفعة، لا يثبت حق الشفعة فيما إذا كان الثمن من القيميات، وأنه يثبت فيما بخصوص إذا كان الثمن من من الأمور المثلية التي لها ولكن المحقق هنا يقول لو قلنا بثبوت الشفعة حتى إذا كان الثمن الذي وقع عليه العاقد من القيميات، لو فرضنا ثبوت الشفعة في هذه الحال، في هذا الحال عندئذ الشفعة يأخذ بها الشفيع القيمة، يعني بقيمة العبد الذي وقع عليه العاقد، لأنه الشريك باع حصته من الأرض لعبد، والعبد من القيميات ليس من المثليات. الشفيع عندما يريد أن يأخذ بحق الشفعة لكي يطالب بالمبيع ويأخذه من المشتري لابد أن يدفع الثمن الذي وقع عليه العاقد، الثمن من القيميات ليس له مثل، فيجب عليه أن يدفع قيمة هذا الثمن، يعني قيمة هذا العبد، فيأخذه فيدفع قيمة العبد ويأخذ المبيع. غاية الأمر البحث في هذه المسألة كان عما إذا يعني في هذه الحالة لو ظهر الثمن الذي وقع عليه العقد معيبا، يعني الشريك عندما باع حصته من الأرض أخذ عبدا، فظهر العبد معيبا عنده. في هذه الحال ذهب يعني المحقق الفلي قال بأن الشريك يعني البائع يتخير بين رد هذه المعاملة، يعني إبطال هذه المعاملة، وبين المطالبة بقيمة الحصة من الأرض التي وقع عليها العاقد، يعني القيمة السوقية. ثم تعرض لبعض الفروع، هذه الفروع ما ترتبط بتتمة المسألة، ما يرتبط بتتمة المسألة هو هذا الأمر اللي بيناه. وصلنا إلى هذه العبارة، قال ولو كانت قيمة الشخص والحال هذه أقل من قيمة العبد، هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟ فيه تردد. قلنا أن الشفيع لكي يأخذ المبيع من المشتري بحق الشفعة يلزمه أن يدفع قيمة العبد الذي وقع عليه العقد، يعني قيمة الثمن، لأن الثمن ليس من المثليات فيجب أن يدفع قيمته. لو فرضنا أنه دفع قيمة العبد وكانت قيمة العبد أكثر من قيمة الحصة من الأرض، يعني القيمة السوقية لها، واضح؟ مثلا قيمة الحصة من الأرض، قيمة السوقية للحصة من الأرض مثلا 120 دينار، والحال أنه دفع كم؟ دفع الشفيع قيمة شقد؟ 100 دينار، عفوا بالعكس، قيمة العبد التي دفعها الشفيع 120 دينار، بينما قيمة الحصة من الأرض كانت شقد؟ 100 دينار، فالشفيع لكي يأخذ بحق الشفعة دفع 20 دينار أكثر. في هذه الحالة هل يتمكن الشفيع أن يرجع على المشتري بالتفاوت واضح، يعني التفاوت ما بين القيمتين، ما بين القيمة السوقية للشخص وما بين قيمة العابد أو لا. يقول المحقق الحلي: فيه تردد والأشبه لا، لأنه الثمن الذي اقتضاه العاقد، باعتبار أنه مر علينا سابقا أن الشفيع أولا وبالذات يكلف بأن يدفع الثمن الذي وقع عليه العاقد. فإذا كان الثمن من المثليات يجب عليه أن يدفع مثله، إذا كان الثمن من القيميات هو يكلف بأن يدفع شنو؟ قيمة هذا الثمن. فإذا كان عابد يدفع قيمة العابد، فالقيمة التي وقع عليها العاقد هي 120 دينار، وهذا قد دفع 120 بعد ما يتمكن أن يأتي ويطالب بالتفاوت ما بين القيمتين. يعني هو يجب عليه أن يدفع الثمن الذي وقع عليه العاقد حتى إذا كانت قيمة هذا الثمن أكثر من قيمة المبيع السوقية. والأشبه لا، يعني لا يرجع، لأنه الثمن، لأنه يعني لأن قيمة العبد، لأنه الثمن الذي اقتضاه العاقد. فرع جديد: ولو كان الشخص في يد المشتري، الشخص في يد يعني الحصة من الأرض في يد المشتري بعد أن اشتراها ودفع العبد للبائع للشريك، يعني فظهر العبد شنو عند الشريك معيبا، فرد البائع الثمن بالعيب. واضح؟ وإحنا سابقا قلنا أن البائع يتخير بين رد المعاملة، يعني بين رد الثمن وإبطال المعاملة، وبين ماذا؟ وبين المطالبة بقيمة الحصة من الأرض، يعني القيمة السوقية. لو فرضنا أنه لم يطالب بالقيمة السوقية لهذه الحصة من الأرض وطالب ورد البائع الثمن، قال هذا العبد اللي اعطتني يا معيب أخذه أيها المشتري، فرد البائع الثمن بالعيب، لم يملك منع الشفيع. هذا إذا رد البائع بعد أن يرد الثمن على المشتري ما يقدر يمنع الشفيع من أخذ المبيع بحق الشفعة، لأن الشفيع أخذ بالشفعة سابقا وأخذ المبيع من يد المشتري وأعطاه قيمة العبد. فإذا رد البائع الثمن بالعيب، المحقق الحلي يقول هنا لا يتمكن البائع يعني الشريك أن يطالب الشفيع برد المبيع له. لماذا؟ لأن حقه أسبق، يعني حق الشفيع أسبق من حق البائع في رد الثمن المعيب. واضح؟ لأن حق الشفعة ثابت بسبب البيع، يعني البيع الواقع ما بين الشريك وبين المشتري، والبيع كان سببا متقدما على فسخ البائع بسبب ظهور الثمن معيبا. إذن السبب الذي يكون علة لثبوت حق الشفعة مقدم على الفسخ الواقع من قبل البائع بسبب ظهور الثمن معيبا. فإذا كان السبب مقدم، إذا حق الشفعة مقدم للشفيع، فإذا أخذ الشفيع المبيع بحق الشفعة، البائع إذا أبطل المعاملة بسبب ظهور الثمن معيبا لا يتمكن أن يأخذ المبيع من الشفيع. ولو كان الشخص في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب، لم يملك يعني البائع منع الشفيع. هو سيتعرض لهذه النقطة، أنه هل يمكن أن يمنع الشفيع؟ يعني الشفيع بعد ما أخذ بالشفعة، أنا شرح قلت الشفيع أخذ بالشفعة، لا حتى لو لم يأخذ بالشفعة، هل يملك البائع منع الشفيع من أخذ المبيع بحق الشفعة أو لا؟ يقول ما يتمكن، لأن حق الشفعة سببه أسبق من حق البائع في الفسخ. فرد البائع الثمن بالعيب، والمبيع طبعا عند المشتري أشهر، لم يملك يعني البائع منع الشفيع، لأن حقه حق الشفيع أسبق. ويأخذه بقيمة الثمن. الآن يتعرض لي يستدرج الأحكام السابقة. الشفيع لكي يأخذ بحق الشفعاء، لو قلنا أن حق الشفعاء يثبت إذا كان الثمن الذي وقع عليه العاقد من القيميات، لو قلنا بثبوت حق الشفعاء في هذه الحالة، كيف يستعمل هذا الحق الشفيع؟ يقول يعطي قيمة الثمن، يعني العابد ليس له مثل، فيجب على الشفيع أن يدفع قيمته للمشتري ويأخذ ماذا؟ يأخذ الحصة من الأرض، ويأخذه يعني الشفيع يأخذ المبيع بقيمة الثمن، يعني بالقيمة السوقية لهذا العابد اللي هو الثمن، لأنه الذي اقتضاه العاقد، لأنه الثمن إذا كان من المثليات الذي يقتضيه العقد هو مثله، وإذا كان من القيميات وقلنا بثبوت حق الشفعاء، إذا الثمن الذي وقع عليه العقد هو قيمة هذا العابد. قال لأنه الذي اقتضاه العابد، وللبائع قيمة الشقط. واضح؟ البائع يعني الشريك أعطى الحصة من الأرض وأخذ عبدا ماذا؟ معيبا، ظهر أنه معيب، ماذا يفعل؟ يقول يتمكن من المطالبة ومن أخذ ماذا؟ قيمة الحصة من الأرض، يعني القيمة السوقية لها كما مر علينا سابقا. وللبائع قيمة الشقط وإن زادت عن قيمة الثمن، حتى إذا كانت قيمة الشقط قيمة الحصة من الأرض أكثر من قيمة العبد، هو يتمكن أن يطالب بها ما دام الثمن ظهر معيبا، والمبيع عند الشفيع أخذ به، أخذه الشفيع بحق الشفعاء. إذن إيش راح يصير بعد أن يأخذ الشفيع بحق الشفعاء؟ المشتري والشفيع تصل له الحصة من الأرض بعد الأخذ بحق الشفعاء، المشتري يصل له قيمة الثمن، يعني قيمة العبد الذي وقع عليه العقد كثمن، واضح؟ القيمة اللي يدفعها الشفيع للمشتري، فالمشتري يأخذ قيمة العبد. البائع وهو الشريك يصل له قيمة الحصة من الأرض، يعني قيمة المبيع بعد ظهور الثمن معيبا، وإن زادت عن قيمة الثمن، ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن. إلى هنا كل هاي الأحكام اللي قدمت من عندنا في هذه المسألة، فيما إذا كان البائع بعد أن أخذ العابد وظهر معيبان لم يكن قد تصرف فيه تصرفا يمنعه من الرد، واضح؟ يعني من رد الثمن. أما إذا أحدث، كان البائع قد أحدث في هذا الثمن يعني العابد تصرفا يمنعه من رده، على المشتري، من قبيل ما لو أحدث عيبا فيه، من قبيل ما لو تصرف فيه، شغله مثلا في عمل ما، وهكذا غير ذلك من هذه التصرفات. ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن رجع بالأرش على المشتري. هنا الحكم واحد، وهو أنه البائع يرجع على المشتري بالأرش، يعني بالتفاوت ما بين العبد الصحيح والعبد المعيب، يعني ما بين الثمن الصحيح والثمن المعيب، لأنه ما يتمكن هذا أن يرد الثمن على المشتري، لأن الثمن هو ماذا؟ تصرف فيه، فهو هذا التصرف يفرض فيه أنه يمنع من الرد. فإذا كان ممنوعا من رد الثمن المعيب على المشتري، في هذه الحالة هو يقبل، لابد أن يقبل هذا الثمن المعيب، لكن يأخذ التفاوت ما بين الثمن الصحيح والثمن المعيب، رجع بالأرش على المشتري ولا يرجع على الشفيع بالأرش، واضح؟ إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح. يقول فيما إذا كان البائع قد تصرف في الثمن تصرفا يمنعه من الرد، في هذه الحالة يرجع بالتفاوت ما بين الثمن الصحيح والثمن المعيب، ما بين العبد الصحيح والعبد المعيب، على من؟ على المشتري، ولا يرجع على الشفيع في الأرش، يعني بالتفاوت ما بين العبد الصحيح والعبد المعين. إذا كان الشفيع قد دفع عندما أخذ الحصة من الأرض من المشتري، إذا كان قد دفع قيمة العوض الصحيح، يعني قيمة العبد الصحيح، لأن قيمة العبد الصحيح أكثر من قيمة العبد المعين. الشفيع عندما أخذ الحصة من الأرض، إذا كان قد دفع، إذا كان دفع قيمة العبد الصحيح يعني قيمة أكثر، في هذه الحالة البائع بعد لا يرجع بالأرش على الشفيع، وإنما يرجع بالأرش على المشتري. نعم، إذا كان الشفيع في مقابل أخذه للحصة من الأرض كان قد دفع قيمة العوض المعيب، يعني قيمة العبد المعيب، يعني القيمة الأقل. في هذه الحالة هو يتمكن أن يرجع البائع، يعني يتمكن أن يرجع بالتفاوت، يعني بالأرش ما بين العبد الصحيح والعبد المعيب على الشفيع، ولا يرجع على الشفيع بالأرش، يعني بالتفاوت ما بين العبد الصحيح والعبد المعيب، إن كان ولا يرجع، يعني البائع يرجع على المشتري ولا يرجع على الشفيع بالأرش، إن كان يعني الشفيع، إن كان الشفيع أخذه بقيمة العوض الصحيح، أخذه يعني أخذ المبيع بقيمة العوض الصحيح. نعم، إذا كان الشفيع أخذ المبيع بقيمة العوض المعيب، يعني بالقيمة الأقل، أخذ الأرض في مقابل دفع القيمة الأقل، في هذه الحالة هو يتمكن أن يرجع بالأرش على الشفيع. المسألة العاشرة، لو كانت دارا لحاضر وغائب، وحصة الغائب في يد آخر. دار، هذه الدار يشترك فيها اثنان، أحدهما حاضر في البلد والآخر مثلا غائب ولا يتمكن من الوصول، يعني فعلا لا يتمكن من الوصول إلى البلد. في هذه الحال، ونفرض أن حصة الغائب كانت مودعة مثلا، كانت في يد شخص آخر، في يد شخص ثالث. في هذه الحالة نفترض أيضا أن الشخص الأجنبي اللي حصة الغائب في يده باع هذه الحصة، وادعى أن هذا البيع كان بإذن الغائب، يعني أنه كان بيعا صحيحا، هو موكل، ادعى أنه وكيل، ادعى أنه موكل في بيع هذه الحصة من الدار. في هذه الحالة الشيخ الطوسي، الكلام في ثبوت حق الشفعة وعدم ثبوت حق الشفعة، لأن حق الشفعة القدر المتيقن من عنده، ما إذا باع أحد الشريكين هو باشر البيع بنفسه حصته من الدار، في هذه الحالة الشريك الآخر يثبت له حق شفعة. أما إذا كان البائع لحصة أحد الشريكين شخص آخر، وكان الشريك صاحب هذه الحصة مثلا غائبا، وادعى أن هذا الشخص الآخر أن هذا البيع كان بإذن الشريك الغائب، في هذه الحالة الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف ذهب إلى ثبوت حق الشفعة، قال يثبت حق الشفعة، يعني إلمن للحاضر، يثبت حق الشفعة للحاضر. قال لو كانت دارا لحاضر وغائب، وحصة الغائب في يد آخر، فباع عن هذا الشخص الآخر، فباع الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب، قال في الخلاف تثبت الشفعة، يعني للشخص للشريك الحاضر، ولكن محقق الحلي يقول ولعل المنع أشبه. جاب لماذا؟ لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع، الشفعة السبب لثبوت حق الشفعة هو البيع الواقع ما بين المشتري وبين الشريك، فإذا تبين أن هذا البيع الواقع ما بين هذا الشخص وما بين المشتري بيع باطل، حق الشفعة اللي هو معلول لهذا البيع أيضا يكون باطلا. من الواضح أن هذا الحكم مبني على بطلان بيع الفضولي، يعني مبني على الرأي القديم في بيع الفضولي. بيع الفضولي هو بيع الشخص ما ليس ملكا له، هذا الشخص الآخر باع ما لا يملك لكن مع ادعاء أن هذا البيع بإذن مالكه. بناء على أن بيع الفضولي باطل في هذه الحالة، وقال أن هذا البيع إذا كان باطل الشفعة اللي هي معلولة لهذا البيع أيضا تكون باطلة، فلا يثبت للشريك الآخر حق شفعة. ولعل المنع أشبه، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع. أما إذا قلنا أن بيع الفضولي ليس باطلا بال يعني من رأس، ليس باطلا بالمرة، وإنما بيع الفضولي يكون باطلا في صورة عدم إجازة المالك بعد رجوعه. أما إذا أجاز المالك بعد رجوعه في هذه الحالة يكون بيع الفضولي صحيحا. في هذه الحالة بعد لا يحكم ببطلان البيع من أول مرة، حتى يقال أن حق الشفعة لا يكون ثابتا، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع. فلو قضى بها وحضر الغائب، لو حكم بذلك وحضر الغائب، إذا حضر الغائب فإن صدق، يعني صدق هذا الشخص الآخر أنه وكيل مثلا أو أنه مأذون في بيع هذه الحصة من الدار، فلا بأس، يعني يكون البيع صحيحا، وفي هذه الحالة يثبت حق الشفعة للشريك الآخر. فإن صدق فلا بأس، وإن أنكر فالقول قوله، يعني إذا أنكر أن هذا كان مأذونا في بيع الحصة من الدار فالقول قوله، قول الغائب مع يمينه طبعا واضح، لأنه هو المالك وهو أعلم بنيته، أعلم بأنه كان قد أذن لهذا الشخص الآخر في البيع أو لم يكن قد أذن. فإذا هو قال لم أأذن يصدق في قوله مع يمينه طبعا، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، وينتزع الشخص وله أجرته. يقول في هذه الحالة الشريك الآخر إذا كان قد أخذ بحق الشفعة وأخذ المبيع من المشتري، الغائب لما يأتي ويقول أني ما كنت قد أذنت لهذا الشخص الآخر في البيع، يتمكن أن ينتزع الشخص يعني الحصة من الدار من الشفيع اللي وصلت للحصة، واضح، اللي استخدم حق الشفعة ووصلت للحصة من الدار، يتمكن أن يأخذها من عنده وله أجرته. يقول له تكون الأجرة أيضا له، لأن الدار من الأمور التي يعطى بأزائها أجرة، وهذه الشخص الغائب شريك الغائب عندما يحضر يتمكن من مطالبة أجرة هذه الدار، وله أجرته من حين قبضه، من حين قبضه يعني حين قبض الحصة من الدار من قبل الشفيع إلى حين رده. الشفيع وصلت للدار، وصلت للحصة من الدار، يقول من حين قبضها إلى حين ردها على الشريك الغائب أجرة الحصة من الدار يجب أن يدفعها للغائب، ويرجع بالأجرة على البائع إن شاء. يقول يتمكن الشريك الغائب بعد أن جاء وقال لم أأذن لهذا الشخص في بيع هذه الحصة من الدار، يتمكن أن يرجع على الشفيع بأجرة الدار، ويتمكن أيضا يجوز له أن يرجع على البائع إن شاء، على البائع اللي هو منه، اللي هو الشخص الأجنبي اللي باع هذه الحصة من الدار، لأنه سبب الإتلاف، لأن الذي باع صحيح أن الذي باشر إتلاف أو استعمال هذه الحصة من الدار هو من؟ هو الشفيع بعد أن وصلت له، لكن السبب في هذا الإتلاف السبب هو من؟ وهذا البائع هذا الشخص الآخر الذي وضعت الدار مثلا أمانة عنده، هذا هو السبب في الإتلاف. وفي كثير من الأحيان يكون السبب في الإتلاف أقوى من المباشر للإتلاف، واضح؟ خصوصا إذا كان المباشر للإتلاف جاهلا بكون البيع بيع من دون إذن، خصوصا في هذه الحالة يكون المباشر للإتلاف مغرورا، والغار له هو سبب الإتلاف. في هذه الحالة في محل كلامنا البائع لهذه الحصة من الدار باع الحصة من الدار من دون إذن، فهو كان السبب في إتلاف الدار، يعني في استعمال الدار، في التصرف في هذه الدار. وإن كان الشفيع هو المباشر للتصرف، لكن المباشرة في هذه الحالة ضعيفة باعتبار أنها مباشرة قد تكون من دون علم بكون البيع من دون إذن. قال ويرجع بالأجرة على البائع إن شاء، لأنه سبب الإتلاف، أو على الشفيع، ويرجع بالأجرة على البائع إذا شاء، أو على الشفيع لأنه المباشر للإتلاف. يقول يجوز له أن يرجع على من باشر التصرف في هذه الدار وهو الشفيع، ويجوز له أن يرجع على من كان سببا في الإتلاف يعني في التصرف في الدار وهو البائع الفضولي. فإن رجع على مدعي الوكالة الغائب، شريك الغائب، إذا رجع بأجرة هذه الحصة من الدار على مدعي الوكالة يعني على البائع، لم يرجع الوكيل على الشفيع، واضح؟ الوكيل دفع أجرة هذه الدار من حين قبضها الشفيع إلى حين ردها على الشريك الغائب، البائع يدفع أجرة هذه الدار إذا رجع عليه الشريك الغائب، يدفع أجرة الدار لهذا الشريك الغائب، واضح؟ لكن لو دفع له هذه الأجرة الوكيل بعد ما يرجع على الشفيع بأجرة هذه الدار. لماذا؟ لأن الغار لا يرجع على المغرور، واضح؟ الغار لا يرجع على المغرور. في محل كلامنا الذي صار غارا هو البائع والفضولي، لأنه باع الحصة من الدار إلى المشتري وما قال للمشتري أن هذا البيع بيع ما لا يملك أو بيع من دون إذن، ما قال له. الشفيع راح أخذ بحق الشفعة وما يدري، بناء الشريكة صدق واقعا بايع الحصة من الدار، فأخذ بحق الشفعة واستلم الحصة من الدار. إذن الاستعمال هذه الدار من قبل الشفيع ما كان مقرون بعلم الشفيع بأن هذه الحصة من الدار بيعت من دون علم، واضح؟ إذن الشفيع مغرور عندما تصرف في هذه الدار، والغار له هو البائع الفضولي. فإذا كان الغار له هو البائع الفضولي والشريك الغائب رجع على البائع الفضولي بأجرة الدار، البائع بعد لا يرجع على الشفيع بهذه الأجرة. فإن رجع يعني الغائب على مدعي الوكالة يعني على البائع، لم يرجع الوكيل على الشفيع لأن الغار لا يرجع على المغرور، بل بالعكس المغرور يرجع على الغار كما سنبين. وإن رجع على الشفيع الغائب، شريك الغائب إذا إجى ما رجع على البائع الفضولي وإنما رجع على الشفيع، هم أخذ منا الحصة من الدار وهم ماذا أخذ أجرة الدار من حين قبضها إلى حين ردها من الشفيع، رجع الشفيع على الوكيل يعني على البائع لأنه غره، لأن المغرور يرجع على الغار وليس العكس، لأنه غره. وفيه قول آخر، هذا بين قوسين، وفيه قول آخر، هذا القول الآخر ذهب له الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وهو جواز رجوع الوكيل على الشفيع. واضح. الشريك الغائب عندما يحضر ويطلب أجرة الجار من الوكيل يعني من الباع الفضولي، الوكيل يتمكن أن يرجع على الشفيع بماذا؟ بأجرة الجار. يعني لماذا؟ لكون الشفيع مباشر للإتلاف، يعني لاستقرار التلف في يده، تلف المنفعة، منفعة الجار، التصرف بالجار حصل في يد الشفيع. إذن اللي باشر إتلاف هذه المنفعة هو الشفيع، ومباشر الإتلاف يجب عليه. وفيه قول آخر، هذا أشبه المحقق الحلي يرجع يقول هذا يعني عدم رجوع الوكيل على الشفيع أشبه، هذا يعني مو يرجع على هذا القول الآخر، لا يرجع على القول الأول اللي ذكر في أول مسألة، وهو أن الشريك الغائب إذا رجع على مدعي الوكالة وهو البائع المدعي الوكالة بعد لا يرجع على الشفيع في أجرة هذه الدار. ولو اشترى شقطا بمئة ودفع إليه عرضا يساوي 10، فرع جديد في هذه المسألة. لو فرضنا أن الثمن الذي وقع عليه العقد ما بين الشريك والمشتري هو 100 دينار مثلا، الشريك باع حصته من الدار ب 100 دينار، لكن المشتري من باب المصالحة مثلا كما ذكر ذلك في الشروح، من باب المصالحة بدل 100 دينار اللي يكون يدفعها دفع عرضا يعني متاعا، هذا المتاع يساوي 10 دنانير، متاع يساوي 10 دنانير، لأنه إذا كان البيع الثمن في البيع 100 دينار ما يقدر يدفع 10 دنانير هالشي، لأنه راح يصير الثمن الذي وقع عليه العقد هو 10 دنانير، فش يدفع عرض يعني متاع لكن قيمة هذا المتاع 10 دنانير من باب المصالحة، فيأخذ الحصة من الدار ويدفع هذا العرض يعني هذا المتاع. في هذه الحالة الشفيع لكي يأخذ بحق الشفعة هل يجب عليه أن يدفع 100 دينار أو يدفع 10 دنانير؟ يقول يجب على الشفيع أن يدفع 100 دينار، لأن 100 دينار هو الثمن الذي وقع عليه العاقد. فقد تقول هذا دفع متاع قيمة 10 دنانير، هذا من باب المصالحة دفع متاعا قيمته 10 دنانير. بعبارة أخرى البائع رضي في مقابل حصته من الدار، رضي من قبل هذا المشتري اللي يكون يدفع 100 دينار، رضى أن يدفع شقد متاع قيمته 10 دنانير. واضح. في هذه الحالة إذن هاي المصالحة مطلب جانبي، الثمن الذي وقع عليه العقد هو 100 دينار، فيجب على الشفيع أن يدفع 100 دينار لكي يستلم ويأخذ المبيع. ولو اشترى شقصا ب100 ودفع يعني المشتري إليه يعني إلى البائع الشريك عرضا يساوي 10 من باب المصالحة مثلا، لزم الشفيع تسليم 200 أو يدع، إذا يريد يأخذ بحق الشفعة يأخذ المبيع بحق الشفعة يجب أن يدفع 100 دينار أو يدع المبيع يدع حق الشفعة يترك، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد، لأن الشفيع يأخذ بحق الشفعة يعني بما تضمنه العقد يعني بالثمن الذي تضمنه العقد وهو 100 دينار في هذا المثال. ومن اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة، مبطلات الشفعة اللي هو مبطل واحد يعني اللي القدر المسلم من عنده. المشهور من الفقهاء ذهب استنادا إلى بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله إلى أن حق الشفعاء يبطل إذا ترك يبيع أخذ المبيع واستعمال حق الشفعة مع علمه بأن الشريك باع حصته من المشتري وعدم العذر من التأخير، يعني عدم وجود عذر في تأخير الأخذ بحق الشفعة. في هذه الحالة إذا ترك المطالبة بحق الشفعة هذا يكون موجبا لبطلان هذا الحق. أما إذا لم يكن عالما بأن الشريك باع حصته من الدار مثلا، أو كان عالما بأن الشريك باع الحصة من الدار لكن كان معذورا من الأخذ بحق الشفعة، كان مثلا بعيدا وليس هناك ما يتمكن أن يصل إلى البلدة أو يتصل مثلاً فيأخذ بحق الشفعة بالتليفون أو بغير ذلك، كان بعيداً غائباً ومثلاً الغيبة كانت عذره في عدم الأخذ بحق الشفعة. في هذه الحالة يعني في هاتين الحالتين، يعني في صورة عدم العلم أو في صورة العلم لكن وجود عذر من الأخذ بحق الشفعة، حق الشفعة لا يبطل. يبطل حق الشفعة إذا ترك الأخذ بهذا الحق من دون جهل يعني مع العلم ومن دون عذر. قال وتبطل بترك المطالبة يعني بالمبيع، المطالبة بالمبيع أو المطالبة بحق الشفعة مع العلم، يعني مع علم الشفيع بأن الشريك باع حصته وعدم العذر، وعدم وجود عذر في من المطالبة بالشفعة. وقيل لا تبطل إلا أن يصرح بالإسقاط. هذا القول الذي ذهب له السيد المرتضى والشيخ الصدوق وابن إدريس حاصله أن اللي يكون في مقابل القول المشهور، حاصله أن حق الشفعة لا يبطل إلا بالإسقاط من قبل الشفيع، يعني الشفيع إذا قال أسقطت حقي من المطالبة بالمبيع بحق الشفعة في هذه الحالة يسقط، أما إذا لم يسقط في هذه الحالة حتى إذا ترك المطالبة بالشفعة وأهمل ذلك وأخره لا تبطل حق، لا يبطل حق الشفعة. وقيل لا تبطل إلا أن يصرح بالإسقاط ولو تطاولت المدة، حتى إذا طالت مدة كثيرة لكن لم يصرح بالإسقاط حق الشفعة يكون ثابت له. والأول أظهر، قلنا استنادا إلى بعض الأحاديث النبوية. ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل مع البيع لأنه إسقاط ما لم يثبت وفيه تردد. المقصود بقوله نزل عن الشفعة يعني عفا الشفيع، لو فرضنا أنه عفا عن حق الشفعة لكن قبل البيع، يعني قبل أن يبيع الشريك حصته، وبعد أن يبيع واضح الشريك يبيع حصته من الدار، الشريك الآخر يجي يقول شنو أنا عفيت عن حق الشفعة، هذا واضح هذا يوجب إسقاط حق الشفعة. أما أن يسقط حقه قبل البيع شلون؟ ها يقول له أيها الشريك إذا أنت بعت حصتك فيما بعد من المشتري أنا أسقط حقي من الشفعة. في هذه الحالة لو فرضنا أن الشريك الآخر بعدين راح باع حصة من الدار، هل يسقط حق الشفعة بالإسقاط قبل البيع أو أنه لا يسقط؟ المحقق الحلي أولا يقول لا يبطل حق الشفعة بذلك، واضح. لماذا؟ لأن الذي يوجب إسقاط حق الشفعة هو الإسقاط بعد البيع، يعني بعد بيع الشريك الحصة، أما الإسقاط قبل بيع الشريك للحصة هذا لا يوجب إبطال حق الشفعة. بعدين يقول وفيه تردد، هذا التردد منشأه أن الذي يوجب إسقاط حق الشفعة إبطال حق الشفعة هو الإسقاط، فالإسقاط سواء كان بعد البيع أو كان قبل البيع، المهم أن نعلم من قبل الشفيع أنه يريد إسقاط هذا الحق عن نفسه. سواء علمنا بأنه يريد إسقاط حق الشفعة عن نفسه قبل بيع الشريك الحصة أو بعد بيع الشريك. على كل حال الإسقاط علمنا أن الشفيع يريده، فإذا علمنا بذلك يكون هذا موجبا لبطلان هذا الحق. ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل مع البيع لأنه إسقاط ما لم يثبت. بعدين يقول وفيه ترددون، وكذا يعني التردد لو شهد على البيع الشريك الآخر، إجا شهد على البيع يعني صار شاهدا على هذا البيع الواقع ما بين الشريك وما بين المشتري، صار شاهدا عليه، هذا هل يوجد سقوط حق الشفعة أو لا؟ فيه تردد. أو بارك للمشتري أو للبائع الشفيع الشريك الآخر، إجا قال بارك للمشتري، قال مثلا أبارك لك هذا الشراء، أو قال للبائع يعني شريكه أبارك لك هذا البيع، هذا أيضا هل يوجب بطلان حق الشفعة أو لا يوجب بطلانه؟ فيه تردد. أو أذن للمشتري في الابتياع، واضح لو فرضنا أن المشتري قال له أنا ما أشتري إلا بإذنك أيها الشريك الآخر، الشريك الثاني قال له، الشريك الثاني شنو قال له؟ قال له أنا أذن لك بشراء هذه الحصة من الدار من شريكي، هذا الإذن هل يكون موجب لإسقاط حق الشفعة أو لا؟ يقول فيه التردد، يعني في هذه الموارد الثلاثة أيضا التردد في بطلان حق الشفعة وعدم البطلان أيضا يرد، لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع. التردد في عدم البطلان يعني مرجع التردد إلى البطلان، لأن ذلك يعني شهادة الشريك الآخر يعني الشفيع على البيع، أو كونه مثلا بارك للمشتري في الشراء، أو بارك للبائع في البيع، أو أذن للمشتري في الشراء، هذا ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع. والحال أنه إذا أسقط حق الشفعة قبل بيع الشريك الآخر حصته من المشتري، هناك قلنا أنه شنو فيه تردد، والتردد في هذه الموارد أقوى من التردد فيما إذا أسقط حقه من الشفعة قبل البيع. إذا أسقط حقه من الشفعة قبل البيع قلنا في بطلان، في البطلان وعدم البطلان هناك تردد، إذا صار شاهدا أو بارك أو أذن للمشتري أيضا التردد يكون جاريا، لأنه هنا البطلان هنا يعني استفادة أنه يريد إبطال حق الشفعة ليس بأقوى من ذلك. قال فيه التردد لأن ذلك يعني شهادة الشفيع على البيع كونه بارك للمشتري أو بارك للبائع أو أذن للمشتري في الابتياع، لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع، يعني من إسقاط الشفيع الشفعة لكن قبل بيع شريكه الحصة، هناك أبلغ إسقاط حق الشفعة، هناك أبلغ. مع ذلك هناك قلنا بالتردد في سقوط حق الشفعة. ولو بلغه البيع بما يمكن إثباته به، لو فرضنا أن الشريك الآخر بلغه أن شريكه باع الحصة من الدار، لكن كيف بلغه؟ هل الحجة كانت حجة شرعية أو لا؟ يقول نعم كانت الحجة شرعية، بما يمكن إثباته يعني إثبات البيع به كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل، صار تواتر أن هذا الشريك المعروف مثلا باع حصته من هذه الأراضي والشريك الآخر، هل يتمكن أن يمانع من الأخذ بالشفعة؟ إذا مانع هل يسقط الشفعة أو لا؟ أو شهد شاهدين عادلين على أن هذا الشريك باع حصته من الدار، قال ولو بلغه البيع، بلغه يعني الشريك الآخر وهو الشفيع، ولو بلغه البيع يعني بيع الشريك الأول الحصة من الأراضي أو من الدار بما يمكن إثباته به، يعني بما يمكن إثبات البيع به يعني بهذه الأمور، كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم يطالب. واضح، الشريك الآخر يعني الشفيع ما طالب بحق الشفعة وترك هذا الحق وقال شنو ادعائه، وقال لم أصدق، قال ما صدقت هذا التواتر بالرغم من وجود هذا التواتر، بالرغم من شهادة شاهدين عدلين على ثبوت هذا البيع من قبل الشريك الأول، قال أنا ما أصدق في هذا التواتر أو هذه الشهادة، بطلت شفعته ولم يقبل عذره. ما دام الحجة على ثبوت هذا البيع حجة شرعية يعني تستوجب ثبوته شرعا، هذا الامتناع هذا الشفيع من الأخذ بالشفعة بدعوى أنه لم يصدق، هذه الدعوى غير مقبولة ويكون هذا التأخير موجب لبطلان حق الشفعة، بطلت شفعته ولم يقبل عذره. في الحقيقة مرجع الامتناع ومرجع عدم التصديق إلى ماذا؟ إلى المكابرة وإلى العناد، هذا بالرغم من وجود حجة شرعية على البيع، هذا يقول أنا ما أصدق، هذا مكابرة، هذه مكابرة، هذا عناد، لأن البيع يثبت بهذه الأمور. ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدق، يقول إذا جاء صبي أو فاسق أخبره بأن شريكه باع حصته من الدار، هذا لم يأخذ بالشفعة مدعيا أنه لم يصدق بخبر الصبي أو بخبر الفاسق، في هذه الحالة يصدق هذا، يعني حق الشفعة يكون ثابتا له ولا يبطل بالرغم من أنه أخر. ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدق، وكذا لو أخبره واحد عدل. واضح، إذا جاء شخص واحد مو شخصين مو شاهدين عادلين، لا، وإنما شاهد واحد أخبره بأن الشريك باع الحصة من الدار لم تبطل شفعته وقبل عذره، أيضا لأن هذا الخبر من قبل الشاهد الواحد لا يوجب ثبوت البيع شرعا، لأن الحجة الشرعية على ثبوت البيع هو شهادة الاثنين العادلين، أما شهادة الواحد لا تكون موجبة لثبوت البيع شرعا، فإذا امتنع عن الأخذ بالشفعة مدعيا أنه لم يصدق يقبل على ذلك فيكون الشفعة ثابت له. وكذا لو أخبره واحد عدل لم تبطل شفعته وقبل عذره، عذره يعني عذره في عدم التصديق، لأن الواحد ليس حجة. هذا المختار يكفي والحمد لله.